بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من فك عبارة قوله رحمه الله تعالى في النظم: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، حيث قال: التقدير معطوف على الحد بمحذوف، يعني أن جواز القياس في الثلاثة. إذن يتكلم هنا عن جواز القياس في الثلاثة وجواز العمل به، فقال: هو مشهور مذهبنا، هو مشهور مذهبنا أي المالكية، ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال الشارح: فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية اختيار جريانه أي القياس في الحدود والكفارات والتقديرات. ثم قال الشارح: مثاله في الحدود أي مثال القياس في الحدود قياس اللائط على الزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى، طبعا محرم شرعا، وقياس النباش على السارق في القطع الذي ينبش القبور ويسرق مما وجد في القبر من كفن أو ما إلى ذلك، فهذا يقاس على السارق ويقطع على فرض توفر بقية شروط تنفيذ الحد. إذن قياس هنا معطوفة على قوله: قياس اللائط على الزاني وقياس النباش على السارق في القطع بجامع. الآن كلمة بجامع جار ومجرور متعلق بقوله قياس، أي قياس بجامع، إذن المتعلق هو بجامع، إذن المتعلق بجامع، المتعلق قياس، إذن بجامع أي أخذ مال الغير من حرز مثله خفية، بمعنى اعتبر القبر حرزا للكفن، فهذا السارق الذي هو نباش يقاس القبر على المنزل، فالقبر حرز للكفن والمنزل حرز للمال. فإذا هنا دخل الحرز والحافظ في موضوع القبر، وهذا داخل بطريق القياس، وهذا حد، وهذا حد. إذن هناك توسع في القياس في الحدود، وأثبت حد لم ينص عليه سابقا بقياس بعلة من العلل، وهي أخذ المال المملوك من حرزه سواء كان قبرا أو بيتا. وهذا يعني أن القياس يمد الشريعة في الواقع، ويمد النصوص لتستوعب وقائع جديدة لا تسمح اللغة بالوضع اللغوي باستيعاب تلك الوقائع، كما بينت سابقا فيما قاسه الصديق رضي الله تعالى عنه في مسألة مانعي الزكاة، حيث قاس الزكاة على الصلاة، والزكاة وضعا ليست هي الصلاة ولا تدخل بالأوضاع اللغوية، إنما تدخل بالقياس. هنا نحن نقف أمام القياس في الحدود، كيف تستمر الشريعة في استيعاب الوقائع، كيف تستمد المذاهب الأربعة قوتها من أصولها في الامتداد في الواقع، ونحن نتعامل هنا مع المذاهب الأربعة في أصولها كما لو كانت مدرسة واحدة، بحيث تتكامل فيما بينها في أصولها وفي قواعدها وفي فروعها، لأنها جميعا شريعة الله سبحانه وتعالى، وكلها فيها رضا الله سبحانه وتعالى. فلنفترض هنا عندنا في المذهب المالكي جواز القياس في الحدود، فالمالكية قاسوا النباش على السارق الذي يأخذ المتاع المحفوظ بالحافظ أي صاحبه، أو بأخذ المال من البيت الذي هو يعتبر حرزا للمسروق، بالتأكيد مع توافر بقية شروط السرقة الأخرى لتنفيذ الحد. كيف يمكن لهذا الأصل أن يسهم في بناء مجتمع العمران على قواعد وعلى أصول متينة؟ نحن الآن أمام نوع جديد من الجريمة. هذا النوع من الجريمة أملته تطورات الواقع المعاصر، مثل السرقة من الحسابات المصرفية بوسائل إلكترونية اللي هي الهاكرز أو الكراكرز أو ما إلى ذلك من الوسائل التي تكون عن بعد وفي غرف مغلقة وبواسطة برامج. الآن عندما يأتي الفقيه المجتهد على وفق أصل المالكية، كيف سينظر إلى هذه النازلة؟ هناك مصارف لها برامج محوسبة تتمتع بحمايات عالية وجدر نارية توصف بذلك عالية لحماية الحسابات من القرصنة الإلكترونية حتى لا يتمكن هؤلاء القراصنة من الدخول إلى الحسابات وتحويل أموال من تلك الحسابات إلى حسابات أخرى في أماكن أخرى. وهذه من أخطر مسائل الحاسبات الإلكترونية التي يمكن للمبرمجين المهرة بل مؤسسات أن تخترق هذا الجدار الناري من الحماية. الآن هل يتوقع من المالكي أن يقيس على الحد أم لا يتوقع أن يقيس؟ الآن بالنسبة للقانون الوضعي شبه اتفاق أن القياس لا يدخل في القانون الجنائي، بمعنى أنك لا تعاقب على جناية إلا إذا كانت منصوصة في القانون، فإن لم تكن منصوصة فإنه لا يحق لك القياس. فعندما بدأت الجريمة الإلكترونية وقف القانون عاجزا أمام هذه الجرائم في الوقت نفسه، لا يوجد عنده نص في الوقت نفسه، أيضا لا يستطيع أن يقيس حتى يتم إصدار قانون. بعد صدور القانون تصبح الجريمة منصوصة، ما سبق على نص الجريمة من جرائم لا يعتبر جريمة أصلا. معنى ذلك أن هناك فجوة تشريعية في القوانين الوضعية الجامدة، أنها هي العاجزة عن معاملة الواقع بسرعة فائقة وأن تجد له حلا سريعا. فلذلك نجد أن أصول الفقه هو القادر على توفير أقيسة قادرة على أن تحل المشكلات، وليست القضية قضية مذاهب أربعة كما يتخيل عند المعاندين للمذاهب الأربعة والمدرسة الفقهية السنية التي تمثل الشريعة الإسلامية وهي من الشريعة في موضع الجذع والعمود، فإذا هدمت لم يبقى شيء وأصبحت أقوال متناثرة. إذن هنا تأتي تفوقات الشريعة على القوانين الوضعية لتجيب من يستشكلون إذا كان النص محدودا في معانيه فكيف يستوعب المستجدات، وكيف للشريعة أن تستوعب هذه المستجدات، وكيف للمذاهب الأربعة اليوم أن يعني تجد حلولا وهي ولدت في زمن سابق. كل هذا إنما هو نشأ من بعد الشقة بينهم وبين المدرسة الفقهية السنية، وهو ناجم عن جهل بالمدرسة الفقهية والأصولية معا، ولكنهم تحكموا على المدرسة الفقهية السنية فأفسدوا مرجعية أصول الفقه ومرجعية المذاهب الأربعة، وأفسدوا فكرة العامة كيف نعود إلى المذاهب الأربعة ونحن الآن عندنا هذه المستجدات، فنقول إن الأصول الفقهية هي الكافية لأن تستمر قواعد الشريعة في إيجاد الحلول للنوازل، كما أنها أوجدت حلولا لنوازل القرن الثامن، وإن كانت ناشئة هذه المذاهب في القرون الثلاثة المفضلة الأولى أصلا، وهي ليست النشأة بمعنى الابتداء، إنما هي استمرار فقه الصحابة ومدرسة الصحابة رضي الله عنهم، فكتب الله لها البقاء والاستمرار لما فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المدرسة الفقهية السنية باقية، أنها مذاهب متبوعة وليست مادة خام ليكررها بعض من لا يفقه أصولها وقواعدها على حسب ما يمليه عليه رأيه الشخصي في قياس نحن ذكرناه وقد ورد ذمه شرعا، وقد قوبلت المذاهب السنية الصحيحة بالرأي الفاسد الذي ذمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن سنجعل الجدر النارية والحسابات المصرفية وقاصات البنوك ومواضع وجود هذه النقود وما لها من حمايات إلكترونية أشد من حماية قفل المنزل، أشد بكثير من حماية قفل المنزل، فإن هذه الحسابات فيها حافظ وفيها حرز وهو الجدار الناري، وهي البرامج التي تكافح الاختراق، هذه أشد قوة من القفل الذي يمكن أن يكسر بالعتلة مثلا. ولذلك عندما مرن العلماء على مدار القرون على القياس لم تقف الشريعة يوما عاجزة كما وقف القانون في الجريمة الإلكترونية. ولذلك بناء على جواز القياس في الحدود للمالكية أن يقيسوا السرقة الإلكترونية على الحدود، قد يجتهد قاض مالكي بأن يقول هذه سرقة إلكترونية، قد يجتهد مالكي آخر ويقول هذه أقرب إلى حد الحرابة، وعندئذ بناء على أن هناك حالة خفية غير ممكن الإمساك بها لأنها تعمل من غرف مغلقة مجهولة المكان ولها قدرات برمجية عالية عصية على الاكتشاف، وكما أنه يمكن أن يطبق حد الحرابة على الذين يرتكبون سرقة المال بعيدا عن القوة الأمنية أو بعيدا عن الغوث الذي يمكن أن يغاث به المجني عليه، فعندئذ يمكن أن يلاحظ مالكي آخر بأن هذه الحالة ليست من السرقة التي فيها القطع، بل هي من حد الحرابة لانقطاع الغوث. ونصبح هنا أمام بحثين في الفقه المالكي، في أن حالة إقلاق المجتمعات على أموالهم من قبل بيوت في جزر في مجاهيل البحار تستطيع أن تخترق الحسابات المصرفية وأن تقوم بتحويلات أو بطرق خفية بسيارات مقابل هذه الآلة أو الصراف الآلي وبرمجيات وما إلى ذلك من هذه الطرق الخفية التي ليس من الصعب اكتشافها كما يحدث مع السارق الذي يقوم بعمل مادي ملحوظ ومصور ومشاهد ويكسر القفل ويدخل بجسدي ويخرج بجسدي، بينما ذاك في سيارة إلى جانب المصرف وهو يتلاعب بحركة الصراف الآلي بطريقة غير مشاهدة. لفقيه المالكي أن يقول نظرا لانقطاع الغوث في سرقة الحسابات المصرفية فأنا سألحق هذا العمل بحد الحرابة، وذاك قال أنا سأطبق عليه حد السرقة، وهنا يبدأ تداول علمي وتبدأ مرحلة نقدية مستمرة بين المالكية في تطبيق هذا الأصل أو تطبيق ذلك الأصل على النازلة القائمة، ونحن متنافسون في التطبيق، يكون القانون يقف حائرا عاجزا أمام هذه السلسلة من الجرائم، لأنه يشترط أن تكون نصية ولا يجيز القياس في مسائل الجنايات. إذن علينا أن ننبه إلى القدرة على مواكبة النوازل عن طريق هذه الأصول، وأن قضية هيمنة التفسير التاريخي للمذاهب الأربعة التي نشرها المستشرقون وبعض المشيخات بأننا نحن يعني في عصر جديد، فكيف لمذاهب أربعة مضت تستطيع أن تلاحظ حلولا لمشكلات جديدة بهذه الطفرة التي نعيشها في طفرة التقنية وطفرة المعلومات؟ ها نحن نضرب مثالا لذلك على مسألة جنائية في الحدود وليست في المعاملات، فكيف ونحن في المعاملات أيضا لنا أقيستنا في قياس المسائل على المسائل وفي قياس الفروع على الأصول وما إلى ذلك من موضوع استيعاب اللغة للوقائع المستجدة؟ إذن لنا طرقنا في إثمار أحكام شرعية بناء على أصول وقواعد وليست بناء على أفكار اجتماعية معاصرة، ولا نحول الشريعة إلى فكر اجتماعي نفسي إذا انتهت حقبة معينة ثم تغير الواقع إلى واقع جديد وجدتنا نبدل الشريعة إلى حالة معاكسة تماما. ولذلك طالما أن الأمور منطلقة من أصول شرعية وعلى قياس صحيح وعلى قراءة نقدية بين المجتهدين والفقهاء، فعندئذ نحن سنصل إلى حالة من الالتزام بحكم من هذه الأحكام، فقد نطبق عليه حد الحرابة وقد نطبق عليه حد السرقة، وهذا هو الذي يحفظ الحيوية الدائمة للفقهاء والذاكرة المنتعشة التي تقيس وتناقش وتستدل. عندئذ تصبح الشريعة حية في النفوس وحية في الإعلام والأقوال والنشر العلمي، وهذا مقدمة للتطبيق، وهذا مقدمة للتطبيق، لأن شرط العمل العلم المسبق لقول ابن عاشر: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. فأنت لا تخاطب الدولة ولا تخاطب المجتمع بأنكم طبقوا الشريعة ثم قال لك ماذا نفعل في الجريمة الإلكترونية، تقول سأذهب للبحث. فلذلك البيان المعرفي العلمي الشرعي في كل الحوادث التي تستجد في المجتمع لابد أن تكون هناك إجابات عليها، وإن لم تطبق فعلا، لأن بداية التطبيق هي البحث العلمي الرصين، التقعيد الفقهي والأصولي، النشر العلمي بين طلاب العلم حتى تصبح هذه الأحكام واضحة بينة، ويصبح الوسط الديني منتظما على وفق قواعد وأصول علمية يستطيع أن يكون من خلال ذلك جماعة تبين وتطبق بشكل صحيح وتقدر على مخاطبة الجهات المختلفة والضغط باتجاه بناء وإصلاح المجتمعات على وفق أصول الشريعة. لا أننا لا نعرف أصولنا ولا قواعدنا ولا أقيستنا ولا يوجد عندنا قراءات نقدية أصولية فقهية علمية مداولات بحثية تنتج ثمارا معرفية تضفي القوة على المجتمعات الإسلامية في بيانها الشرع المعرفي، فإذا لم تكن لدينا هذه الحصيلة البيانية المعرفية فعندئذ ستتأخر المجتمعات الإسلامية بسبب ضعف البيان المعرفي الإسلامي خاصة فيما يتعلق بفقه المجتمع. إذن فقه العمران في بناء المجتمعات الإسلامية يكمن في تمكين طلاب المعرفة الفقهية والأصولية من هذه القواعد والأصول ليتمكنوا من التسلح بها تسلحا علميا دقيقا، ثم بعد ذلك تظهر جماعتهم ولزومهم للجماعة. أما حالة التفكك في صلاة الجماعة يجمعون مرة بسبب نسمة الريح بين المغرب والعشاء، فلما جاء الحظر فجمعوا بين المغرب والعشاء بسبب الحظر فهدموا أوقات الصلاة، وهذا لا يسندهم فيه شرع أبدا، إنما هي أقوال محدثة وأقوال دينية لا يخدمها قياس ولا تأصيل ولا تقعيد، فاضطربوا في صلاتهم ثم اضطربوا بعد ذلك في دنياهم وفي شأنهم المجتمعي العام، وكل له فتواه وكل له كتابه وسنته يغني على ليلاه. مع الأسف الشديد هذا المجتمع بهذا التفكك في الوسط الديني لا يصلح أن يبني نموذجا يحتذى به لبناء مجتمع العمران الذي يقوم على أساس الإيمان. فلذلك تتمدد الأفكار اللادينية عندما تأتي بهذه النماذج في أصول المحاكمات والقواعد وما إلى ذلك، تتمدد على حساب مجتمعنا الذي هو مجتمع العمران، كل ذلك بسبب النقص المعرفي الذي فيما بعد يحتاج إلى تبني شعبي يلاحظ هذا اللزوم للجماعة، أما وهم مختلفون في صلاة الجماعة بأقوال شاذة هدموا أوقات صلاتهم، فهؤلاء لا يستطيعون أن يبنوا فقه العمران أبدا، لأن أول فقه العمران في سلف هذه الأمة أن الإمامة الكبرى قيست على الإمامة الصغرى، وقالوا عن أبي بكر لما حسم الخلاف قالوا لقد رضيه رسول الله لأمر ديننا، لأنه أمره أن يصلي بهم، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ فاضطرابهم في صلاة الجماعة هو اضطرابهم في المجتمع، وهاهم هدموا الصلاة في طهارتها ومسحوا على الجوارب الرقيقة خلافا للسلف، وسجدة التلاوة التي هي صلاة أصبحت بلا وضوء ولا قبلة ولا طهارة. أما موضوعات وقت الصلاة في المطر وفي نسمات الريح والحظر فحدث ولا حرج، والجمعة تصلى في البيوت، قلبت حقائق الشريعة بسبب عدم وجود قراءات نقدية عميقة في علم أصول الفقه وكيف تفهم السنن وكيف بنيت هذه المذاهب الأربعة وكيف أعلى العلماء صرحها وكانت قوية وما زالت وإن بعد عنها من بعد من بعض من جهل قيمتها العلمية. إذن نكمل الحديث في القياس في الحدود ونوضح كيف قيس اللائط على الزاني، بمعنى أنهم جعلوا أو استنبطوا العلة. إذن هنا لاحظوا أنه يقيس حكما على حكم، أي يقيس اللائط على الزاني بجامع أن كليهما وطئ في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. فهنا قياس فعل على فعل مشابه للعلة في العلاج المحرم، هنا في قياس النباش على السارق، هذا أخذه من حرز، هذا حرز البيت، هذا أخذه من حرز القبر، إذن كلاهما يقطع لأن كليهما أخذ من حرز، وهذا بينه في قوله بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية. طيب إذن لابد أن يكون خفية. طيب في حال أنه أخذه علانية يكون غصبا، في حال أخذه علانية عن صاحبه فإنه يكون عندئذ غصبا ويلجأ به إلى القضاء، والقضية ظاهرة وليست خفية، إنما نجد أن تغليظ العقوبات حيث خفيت الجريمة كالساحر، يعني لاحظوا أنه كلما خفيت الجريمة كلما غلظ في العقوبة، كلما صعب اكتشاف الجريمة كلما غلظت العقوبة. عندما يأتي أحدهم ويهاجمك بقوة ويريد أن يأخذ منك شيئا فهذا غاصب، فأنت الآن تستطيع أن تحمي، أنت تستطيع أن تستغيث، أنت عرفت من أخذ، لكن السارق خفي. الهاكرز والكراكرز هؤلاء الذين يعني يسرقون من الحسابات الإلكترونية أو يفسدون، يعني ليس بالشرط أن يكون هناك سرقة، بل قد يكون هناك إفساد لأعمال كبرى للمجتمعات واختراق لمؤسسات مهمة. هذه يخدمنا فيها القياس، وننتظر فيها أقيسة دقيقة وقيمة. ثم قال: ومثاله في الكفارات، أي ومثال القياس في الكفارات، اشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل. فرقبة القتل نص عليها في أنها مؤمنة، وأطلق في رقبات الظهار بجامع أن كل منهما كفارة. إذن هذه كفارة متعبد بها، وهذه كفارة متعبد بها، وإن كان قد اختلف السبب هنا وهو القتل الخطأ، وهناك سببه الظهار. فإن اختلف السبب فهذا يعني أنه ليس اختلافا في القياس، فهنا القياس هذه كفارة تقاس على كفارة وإن اختلف السبب. ثم قال: ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو. احتج المانع، أي احتج المانع للقياس في التقديرات، أي لا يقول بالقياس في التقديرات بأنها، أي التقديرات، لا يدرك فيها المعنى. وأجيب، أي أجيب على المانع بأنه يدرك، أي المعنى في بعضها، أي الكفارة، فيجري فيه المعنى القياس. إذن هنا ملحظ دقيق في هذه العبارات، يريد أن يقول هناك من يمنع القياس في التقديرات، ذلك لأن هذه التقديرات تعبدية وهي مقدرة من قبل الشارع، فبناء على ذلك لا يجوز فيها القياس. طيب، ما الجواب على هذا المانع؟ قيل له بأنه إذا أدرك المعنى في بعض هذه الكفارات كما هو الحال في الظهار وفي القتل الخطأ، فيجري عندئذ القياس بجامع أن هذه كفارة وتلك كفارة. إذن الخلاف مداره على أن ما كان توقيفيا لا يدرك له جهة من معنى يمكن أن يكون هذا المعنى علة، فإن كان لا يوجد معنى يدرك أن هذا المعنى هو علة الحكم، عندئذ بالاتفاق لا يقول أحد بالقياس، لا يقول أحد بالقياس. أما إذا لاحظنا معنى ولو في كفارة وهذا المعنى هو علة الحكم، فلنا أن نعدي ذلك ولو كان في التقديرات. إذن هنا ملحظ أنه متى يكون القياس ومتى لا يكون القياس. ليست القضية لا يجوز القياس في العبادات ثم نجدنا نقيس في العبادات قياسا فاسدا أصلا، فنقول إن من نزع الخف وقد مسح عليه فهو كمن حلق لحيته، ونحن صدعنا الدنيا الليل والنهار ونقول لا يجوز القياس في العبادات ثم نقيس فيها قياسا فاسدا. تناقضات المتدينين هي سبب الإلحاد. أقول له أنت لا تجيز القياس في العبادات، لماذا قست هنا قياسا فاسدا وليس قياسا صحيحا؟ فلذلك هنا الملحظ في الأقيسة وفحولة العلماء ظاهرة في الأقيسة. فهنا يريد أن يقول لك إننا لا نقول إنه لا يجوز القياس في العبادات، ولا نقول لك إنه يجوز القياس في المعاملات. نقول لك حيث ظهر المعنى وأنه مناسب للحكم وأنه علة للحكم، فسواء كان في عبادة أو في معاملة أو في حد أو في تقدير، فعندئذ يجوز القياس. فإن لم يظهر المعنى فإنه عندئذ يمنع القياس. هذا هو الذي عليه مدار البحث هنا في قوله هنا ونقله. واحتج المانع بأنها لا يدرك فيها المعنى، أي التقديرات. لاحظوا أن المانع في التقديرات ولا يجوز ولا يجيز القياس فيها، قال لا يدرك فيها المعنى. أجيب عليه بأنه يدرك المعنى. إذن على ما اتفق الفريقان؟ اتفقا على أنه حيث أدرك المعنى جاز القياس، حيث لم يدرك المعنى لم يجز القياس. وعلى هذا نستمر، وهذا هو الكلي الذي يجري فيه القياس. إذن لاحظوا قضية القياس أنه لا يتعلق بقضية أنها هذه عبادة أو ليست عبادة. في حديث عمر رضي الله عنه في قوله أنه يوما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القياس في أمر تعبدي، لكنه ملاحظ فيه المعنى، وهو أنك كما أنك لا تفطر بالمضمضة وأنت صائم، فكذلك أنت لا تفطر بالقبلة وأنت صائم. إذن هي ليست من المفطرات. قد تقول هناك سد ذريعة للوقوع في ما يفسد الصيام وما إلى ذلك، هذا أمر آخر. التمييز بين الشاب وكبير السن هذا أمر آخر. إذن المدار الذي يدور عليه القياس حيث تمت ملاحظة معنى، وأن هذا المعنى مناسب للحكم، فعندئذ يجوز القياس أيا كان ذلك المجال، في الحد أو في التقديرات أو في الكفارات. وذكر هنا هذه الأمور الثلاثة كونها يختلف فيها. فلذلك نبه الفقيه المالكي إلى أننا نقول بالقياس فيها، وهذا ملحظنا في القياس فيها أنه حيث ظهر المعنى المناسب فإننا نقيس، أما حيث لم يظهر المعنى المناسب فعندئذ نحن لا نقيس. إذن تدبير الخلاف، اتفقوا، نقول هكذا، اتفقوا على أنه حيث ظهر المعنى المناسب للحكم جاز القياس، سواء كانت عبادة أو حدا أو تقديرا أو كفارة. فإن لم يكن هناك معنى مناسب للحكم اتفقوا أيضا على عدم القياس. وبما أنهم متفقون على هذا الأصل نظروا إلى التقديرات، فمن رأى أن التقديرات كالكفارة فيها معنى ملاحظ أجاز القياس، ومن رأى أنه لا يوجد فيها معنى ملاحظ مناسب للحكم لم يجز القياس. هذا هو محل الاختلاف. أما الأصل وهو أنه حيث ظهر المعنى وناسب الحكم فإنه يقاس، وإن لم يظهر المعنى المناسب للحكم فإنه لا يقاس، فهذا ليس فيه خلاف بين الأصوليين في مباحثهم في هذه المسألة التي ذكرنا فيها التقدير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.